ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل كان أليق بالشرطية الأولى. بقي شيء أشار إليه صاحب الكفاية في مناقشته مع صاحب الفصول والمحقق الشريف، وهو إصلاح يراه في كلام المحقق الشريف. محقق الشريف كان حاصل كلامه هذا أنه نحن إذا أخذنا في مفهوم المشتق مفهوم الشيء أو مصداق الشيء على أساس أن مفهوم المشتق مركب يستلزم أحد المحذورين، إن أخذنا مفهوم الشيء استلزم دخول العرض العام في الفصل باعتبار أن الشيء يؤخذ في الناطق، والشيء هو مفهوم وعرض عام، كيف يؤخذ في الناطق وهو الفصل الحقيقي. المحذور الثاني أنه إذا لاحظنا مصداق الشيء في مفهوم المشتق كناطق والضارب والكاتب ونحو ذلك يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية باعتبار أن مصداق الشيء هو الإنسان أو هو الموضوع بتعبير آخر. وبناء على ذلك عندما نقول الإنسان كاتب، إذا كان مرادنا من الكاتب مصداق شيء له الكتابة، معناه يعني الإنسان إنسان له الكتابة. صاحب الكفاية يقول كان مفروض على المحقق الشريف أن يبدل هذا المحذور الثاني وهو الانقلاب إلى محذور آخر يتناسب مع المحذور الأول وهو دخول العرض في الفصل، وهو أنه ماذا يقول؟ يقول أنه إذا نحن أخذنا مصداق الشيء في مفهوم الناطق في مفهوم الكاتب في مفهوم الضاحك صار النوع دخيلا في الفصل، ودخالة النوع في الفصل غير صحيح، مثل ما أنه في الشرطية الأولى صار من مفهوم أخذ الشيء دخول العرض العام في الفصل، هنا يصير دخول النوع في الفصل. لماذا يدخل النوع في الفصل؟ لأنه إذا كان مرادنا من الكاتب مصداق شيء له الكتابة، مصداق شيء له الكتابة من هو؟ الإنسان، والإنسان نوع، إذن أخذنا النوع في الفصل، وهذا باطل بالضرورة لأن النوع لم يؤخذ قيدا وجزءا في حقيقة وماهية الفصل. هذا الإصلاح يعلق عليه أو يعلق به على كلام المحقق الشريف. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية، وين؟ في الشرطية الثانية التي ذكرها المحقق الشريف، لزوم أخذ النوع في الفاصل ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان والإنسان نوع، كان أخذ النوع في الفصل أليق بالشرطية الأولى. ليش أليق؟ لأن الشرطية الأولى ماذا كان حسب كلام المحقق الشريف؟ إذا أخذنا مفهوم الشيء دخل العرض العام في الفصل. قم نقول في الشرطية الثانية إذا أخذنا مصداق الشيء دخل النوع في الفصل، هذا أفضل من قوله أنه تنقلب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. بل كان أولى هذا الجعل وهو أخذ النوع في الفصل لفساده، أي لفساد أخذ النوع في الفصل مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي. ليش؟ لأنه حتى لو فرضنا أن الناطق هو فصل مشهور ومنطقي، مع ذلك أخذ النوع في الفصل المنطقي والمشهور هم أيضا باطل. لذلك أخذ النوع في الفاصل على كلا التقديرين لتفسير الفاصل، سواء كان فصلا حقيقيا أم كان فصلا مشهورا منطقيا، النوع لم يؤخذ قيدا وجزءا من الفاصل. ليش؟ لأن النوع إذا أخذ قيدا وجزءا من الفاصل يعني أصبح النوع أخص من الفاصل، الفاصل يتركب من النوع وغيره أي من الجزء الآخر، والحال أن النوع حسب طبقات الماهيات أنه هو أعلى مرتبة من الفاصل. الفاصل هو الذي يقسم النوع، أما مو أن النوع جزء من الفاصل. إيه نعم، حتى لو كان إيه إحنا نقول هنا نصلح كلام المحقق الشريف، نقول مرادنا من الشرطية الثانية وهو أخذ مصداق الشيء في المشتاق، أنه لو أخذنا مصداق الشيء في المشتاق أصبح النوع داخلا في الفصل، سواء كان الفصل فصلا حقيقيا أم كان فصلا مشهوريا. لا 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 احنا لا بعد ماكو ضروره اصلا، احنا مو كلامنا في الضروره اصلا، احنا اصلا نعدل عن انقلاب حتى لا يجي اشكال صاحب الفصول او غيره يقول ان هنا انقلاب لا يتحقق لانه مقيد بامر ممكن. احنا نقول اصلا ما ندعي الانقلاب، احنا نقول مفروض محقق الشريف كان هكذا يقول، يقول اذا اخذنا مفهوم الشيء، مفهوم الشيء يستلزم اخذ العرض العام في الفصل، إذا لاحظنا مصداق الشيء في المشتق دخل النوع في الفصل. هذا أليق من أنه نقول إذا أخذنا المصداق تنقلب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. هذا بعد نعدل عنه نهائيا، نترك هذا الانقلاب. لذلك هذا الانقلاب مع جميع إشكالات مطروح عندنا وطرحناه، الذي المفروض كان يقوله المحقق الشريف أن يقول أنه إذا أخذنا مصداق الشيء في مفهوم المشتق لازمه أخذ النوع في الفاصل.
لكن تعبيره بكون أليق معناه الانقلاب النسبي
هم لا أقبله. أليق بالشرطية الأولى، بعدين قال أولى. شوفوا أول مرة قال أليق، بعدين قال أولى. ليش أولى؟ لفساده أي مطلقا. ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته. يعني إذا فسرنا الناطق بالشنو؟ بالناطق المشهوري والعرض الخاص واللازم الخاص، خب قطعا أخذ الشيء وهو النوع في عرضه الخاص باطل بالضرورة، لأن النوع لم يكن جزءا من العرض الخاص. فتأمل جيدا، ثم إنه يمكن صاحب الكفاية إلى هنا وصل إلى هذه النتيجة أنه المشتاق حقيقة بسيطة، ومرادنا من قولنا زيد ضارب الضارب يعني مفهوم الضارب، مو ذات تلبست بالمبدأ وهو الضرب. نعم بالتحليل نحلل الضارب بذات تلبست بالمبدأ، ولكن لفظ الضارب موضوع لمعنى الضارب وهو معنى بسيط. لذلك وإن ناقش صاحب الفصول وإن ناقش المحقق الشريف، بس من خلال هذا الإصلاح الذي ذكره في النتيجة وفي نهاية المطاف يظهر من كلامه أنه يوافق المحقق الشريف في دعوى البساطة. لذلك ما رد عليها الآن بعد، قال إذا جعلنا الشرطية الثانية وهي أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتاق لزم أخذ النوع في الفصل حتى لو كان الفصل عرضا خاصا وفصلا منطقيا ومشهورا. إذن ثبت عنده أن المشتق مفهوم بسيط، ثم يريد أن يؤكد على ذلك وهو أن البساطة أمر مرتكز في ذهن العرف، أنه لو قلنا بالتركيب وقلنا مثلا مرادنا من الكاتب ذات له الكتابة، مو مرادنا من الكاتب مفهوم الكاتب من دون ملاحظة الذات والتلبس، وإنما مفهوم منتزع من الذات بعد التلبس بالكتابة. إذا فرضنا أنه المشتق كان مركبا يستلزم في القضايا الحملية أن الموضوع يتكرر، وهذا لا نرى أي شاهد على هذا التكرر. ارتكاز العرفي، الارتكاز العرفي يأبى هذا التكرر. مثلا عندما نقول زيد كاتب، إذا كان الكاتب مركبا من مصداق شيء له الكتابة مفروض هكذا نقول زيد كاتب، معنى هذا زيد كاتب. فإذا الموصوف وهو زيد تكرر مرتين. أما إذا قلنا أن الكاتب مفهوم بسيط، مرادنا من الكاتب معنى الكاتب المنتزع من الذات المتلبسة بالكتابة، إذن عندما نحمل الكاتب على زيد لا يأتي هناك موضوع مكرر ولا يتكرر الموصوف. الموصوف هو زيد والكاتب هو المحمول عليه مباشرة. إذن هذا برهان آخر على بساطة مفهوم مشتاق. ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، ولزوم تكرار الموصوف، الموصوف يعني الموضوع، من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهوم المشتاق. لأنه إذا قلنا بالتركب وأنه إما الشيء مصداقا وإما مفهوما ملحوظا في مفهوم المشتاق، معناته أن نفسر زيد الكاتب بأنه زيد، زيد يعني شيء له الكتابة، وهذا خلاف الوجدان. إرشاد، وهذا الإرشاد كان مفروض بداية البحث يكون الآن بعد هاي المناقشة الطويلة، يبين أن مقصودنا من المعنى بساطة يعني المفهوم اللغوي، الموضوع له لفظ المشتاق، وليس المراد منه التعمل العقلي أو الدقة العقلية. وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى التعمل العقلي كل المشتقات مركبة، لأن المشتاق عندما تحلله يتحلل إلى ذاته وتلبست بالمبدأ، ثم انتزع من وراء التلبس مفهوم المشتاق. ولكن الذات والتلبس بالمبدأ خارج، والمشتق هو المفهوم البسيط المنتزع من وراء التلبس. إذن بعد لا نحتاج هذا الإرشاد نوضحه، لأننا وضحنا البساطة عدة مرات. إرشاد لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. مثلا يتصور من لفظ الكاتب مفهوم الكاتب، من لفظ الضارب مع مفهوم الضارب. أما عندما نحلله نجي نقول الضارب من هو؟ شخص، شيء، إذا مفهوما أو مصداقا صدر منه الضارب. لا لا، المركب مثل ما نقول غلام زيد،
لا مثل البيت مرة لحظة
هو، ولذلك يكون مفهوم بسيط مرة البيت حقيقة في الخارج ولكن مفهوما بسيط. هنا نفس الشيء، مرة تقول ضربت غلام زيد، هو هنا الغلام زيد مركب من مفهومين. مرة تقول ضربت زيدا، زيد مفهوم بسيط. كذلك الضارب، مرة تقول أن الضارب مفهوم بسيط يعني معنى الضارب، مرة تقول الضارب أي من صدر منه الضرب، هذا بالتحليل ولكن ليس هو المعنى اللغوي. وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما، بعد ماكو واحد يشك الحجر مركب ولا واحد يشك أنه شجر مركب، بس عندما تريد تحلله تقول ما هو الشجر؟ الجسم الذي له الشجرية مثلا، أو الشيء الذي له الشجرية، بالتحليل تفصله، ولكن بالواقع اللغوي الشجر ما يدل على هذا الموجود الخارجي، مفهوم بسيط. وبالجملة لا ينسلم بالانحلال العقلي إلى الإثنينية، أي بالتعمل العقلي لا ينسلم وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى، وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحاد. وين؟ في الحمل الأولي. مثلا أنت تقول الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. حملت الحيوان الناطق على الإنسان، ولكن هذا الذي حملته عليه هو نفسه، ولكن بالتحليل العقلي الإنسان مفهوما غير الحيوان الناطق. أما إذا كان مفهوما الإنسان نفس الحيوان الناطق، بعد الحمل مو صحيح، لأنه أنت حملت المفهوم على نفسه، وفي الحمل إحنا لابد من نوع من المغايرة بين الموضع والمحمول. لذلك إذا أنت تلاحظ الإنسان من حيث مفهومه، مفهومه بسيط، الحيوان الناطق مفهوم مركب، لذلك يجوز أن تحمل المفهوم المركب على المفهوم البسيط للمغايرة بينهما بالبساطة والتركيب. أما من حيث المصداق فإن مفهوم الإنسان متحد مع مفهوم الحيوان الناطق، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، أي الحد والمحدود، الإنسان والحيوان الناطق، فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل، وهو الإنسان يحلله إلى جنس وفصل، حيوان وناطق، بعدما كان أمرا واحدا إدراكا أي النوع، وشيئا فاردا تصورا، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرأي. وهذا قانون في كل المفاهيم، أنت كل مفهوم تقدر أنه تحلله وتجعله مركبا، ولكن الكلام ليس في التحليل، الكلام في الوضع، أن في المعنى اللغوي هل وضع له أكثر من مفهوم أو وضع له مفهوم واحد بسيط. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول الذي كان طويل وفيه طابع فلسفي شديد. نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني ما هو؟ هو الشيء الذي أشرنا إليه إجمالا، ولكن هنا ركز عليه صاحب الكفاية، أنه ما الفرق بين المشتق وبين المبدأ من حيث المفهوم. نحن عندنا زيد الذات نسميه، والمبدأ العلم، والمشتق العالم. هل أن العالم والعلم نسبتهما إلى زيد نسبة واحدة مفهوما أو نسبة مختلفة؟ المعروف والمشهور أن فرق بين المبدأ وبين المشتق، لأن المبدأ مفهومه لا يحمل على الذات، والمشتق مفهومه يحمل على الذات. لذلك أنت تقدر تقول زيد عالم، ولكن ما تقدر تقول زيد علم إلا بالتأويل، والمراد من التأويل هو شنو؟ الكناية والمجاز. أما بنحو الحقيقة تقدر تقول زيد علم؟ لا، لأن مفهوم الزيد مباين مع مفهوم علم. أما مفهوم العالم ليس مباينا مع زيد، يمكنك أن تحمل العالم على زيد، وكذلك الكاتب، وكذلك القادر، وكذلك آكل والشارب وما شاكل ذلك. ما هو؟ نبين الآن ما هو السر أن نفرق بين مبدأ الاشتقاق وبين المشتق. السر هذا أن المشتق عندما وضع بالنسبة إلى ذات لا بشرط من حيث الحمل، أما المبدأ حين وضعه وضع بشرط لا. لذلك المبدأ لا يحمل على الذات إلا بالمجاز والكناية، أما المشتق يحمل على الذات بنحو الحقيقة ولا مانع منه. وكم له نظير، مثلا الجنس والفصل. تارة نقول الإنسان ما هو؟ نقول حيوان، هذا جنسه، ناطق، هذا فصله. الحيوان والناطق قابلان للحمل على الإنسان. ليش؟ لأنه الجنسية والفصلية ملاحظتان بالنسبة إلى النوع لا بشرط، لذلك يمكن حمل الجنس والفصل على النوع. أما عندما تأتي إلى الوجود الخارجي، يسمى الجنس في الوجود الخارجي بالمادة، والنوع والفصل يسمى بالصورة، ولكن هل يمكنك أن تحمل الصورة والمادة الخارجيتان على النوع؟ لا. ليش؟ لأن الصورة والمادة لوحظتا بنحو لا بشرط لا بالنسبة إلى الحمل، فالصورة والمادة لا يحملان على النوع، ولكن الجنس والفصل يحملان على النوع. هذا يرجع إلى نوع الواضع، وأنه كيف وضع هذا المفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر. على أساس قانون معروف في المنطق وفي الفلسفة، أن الحمل لا يصح إلا بركنين. الركن الأول أن يكون بين المحمول والموضوع نحو اتحاد، والركن الثاني أن يكون بينهما نحو مغايرة، حتى يصح حمل المحمول على الموضوع. إذا كان بين الموضوع والمحمول تمام المغايرة، مثل تمام المغايرة بين مفهوم المبدأ وبين مفهوم الذات، لا يمكن الحمل. لذلك صاحب الكفاية بعد هذا الأمر الثاني دخل في الأمر الثالث، وشرح إلى حد ما قياس ومقياس ومعيار الحمل، وأن الحمل يعتمد على ركنين، الهوهوية أي الاتحاد من جهة، والمغايرة من جهة ثانية. لذلك أنت عندما تقول الإنسان كاتب، الإنسان من حيث المفهوم يغاير الكاتب من حيث المفهوم، ولكن من حيث المصداق متحدان، لذلك يعبر عنه بالحمل الشائع. أما إذا فرضنا أن الحمل كان مبنيا على الاتحاد من حيث المفهوم أيضا وإنما المغايرة اعتبارية يسمى الحمل حملا أوليا، كقولك الإنسان حيوان ناطق، فإن الإنسان مفهومه نفس مفهوم الحيوان الناطق، ولكن المغايرة بينه وبين الحيوان الناطق بالإجمال والتفصيل. نطبق على البحث الثاني، الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل عما على ما تلبس بالمبدأ، أنه أي المشتق بمفهومه، يرجع إلى المشتق، لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، يعني لا يأبى الحمل على الذات، عبارة طويلة، على الذات، ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد. ليش؟ لأن الكاتب مع الإنسان متحد، كاتب مع زيد في الخارج متحد، لذلك يصح حمل الكاتب على زيد. بخلاف المبدأ فإنه بمعناه يعني بمفهومه يأبى عن ذلك عن الحامل، بل إذا قيس ونسب إليه أي إلى الذات كان غيره لا هو هو، وملاك الحمل والجار إنما هو نحو من الاتحاد والهوية، وهذا النحو من الاتحاد ما موجود بين المبدأ وبين الذات، لذلك عندما تقول زيد علم يحتاج إلى التأويل، يحتاج إلى القرينة والمجازية، إلى الكناية وما شاكل ذلك. وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول يعني أهل الفلسفة والمنطق في الفرق بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط بين قوسين، لا بشرط بالنسبة إلى الحمل على الذات، والمبدأ يكون بشرط لا يعني بشرط لا بالنسبة للحمل، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدأ يكون آبيا عن الحمل. وصاحب الفصول حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذا الاعتبار، صاحب الفصول هنا صاحب الكفاية بيّن المطلب كاملا، يريد يناقش صاحب الفصول، يقول صاحب الفصول فسر كلام أهل المعقول بأن المشتق يأبى الحمل لا يأبى الحمل والمبدأ يأبى الحمل، مقصوده قال أنه مقصودهم من أنه لا بشرط وبشرط لا مو من حيث الحمل، بشرط لا ولا بشرط من حيث الخصوصيات الخارجية والطوارئ والعوارض الخارجية. أنت تقدر تقول زيد كاتب في الليل في النهار، كاتب في الأمس في هذا اليوم، في المدرسة الفلانية في البيت الفلاني، أما الكتابة ما تقدر أنه تعرض عليها هذه الحالات، لأن الكتابة كمبدأ لا بعنوان صفة وكاتب ماكو فرق، كتابة في حد ذاتها مفهوم لا يقبل عروض هذه العوارض عليها. صاحب الكفاية يقول هذول مقصودهم مو هذا المعنى، أن المبدأ لا بشرط لا يعني بالنسبة إلى العوارض، والمشتق لا بشرط بالنسبة إلى العوارض، وإنما مرادهم الحمل وعدم الحمل. وصاحب الفصول توهم أن مرادهم يعني مراد أهل المعقول من كون المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا إنما هو بيان التفرقة بين هذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية، مع حفظ مفهوم واحد، يعني ماكو فرق بين مفهوم المبدأ وبين مفهوم المشتق. أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبر لا بشرط، وغفل عن أن المراد ما ذكرنا بعد الإشكال ما يرد عليهم، قالوا أنتوا ذا تقولون العوارض الخارجية لا ترد، شون إحنا نحن نحمل على المشتق على الذات ولا يمكننا أن نحمل المبدأ على الذات؟ صاحب الكفاية يقول أصلا هذا الإشكال من الأساس باطل، هم يقصدون الحمل وعدم الحمل، أصلا ما لهم علاقة بالعوارض الخارجية. كما يظهر من أهل المعقول من بيان الفرق بين الجنس والفصل حيث قالوا لا بشرط، وبين المادة والصورة حيث قالوا بشرط لا، أيضا بالنسبة إلى الحمل على الذات. أنت ما تقدر تقول الإنسان مادة ولا تقدر تقول الإنسان صورة، ولكن يجوز لك أن تقول الإنسان حيوان، والإنسان ناطق. الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات والذوات. يعني عندما تقول زيد كاتب، زيد من حيث المفهوم يخالف الكاتب، أما من حيث المصداق يتحدان، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين. هذا ولا يعتبر إشارة إلى كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول أضاف إلى هذا الركنين ركنا ثالث نشير إليه باختصار، لأن صاحب الكفان أشار إليه باختصار. المعروف والمشهور عند المنطقيين والحكماء ويوافقهم صاحب الكفاية أن الحمل يصح بركنين: الأول أن يكون بين الموضوع المحمول نوع من المغايرة، الثاني أن يكون بينهما نحو من الاتحاد. هسا الاتحاد مرة اتحاد في المفهوم يصبح الحمل أوليا، مرة يكون الاتحاد في المصداق يكون الحمل حملا شائعا. صاحب الكفاء عفوا صاحب الفصول أضاف ركنا ثالث، قال إحنا ما يصحح لنا الحمل إلا إذا نضيف إلى هذا الركنين ركنا آخر، وهو أن نلاحظ المجموع الموضوع والمحمول بمنزلة مركب واحد. يعني عندما نقول زيد كاتب نحتاج إلى الوحدة بين زيد والكاتب وهي وحدة مصداقية، نحتاج إلى المغايرة بين زيد وكاتب وهي مغايرة مفهومية، مع ذلك لا يصح الحمل. اللي صح الحمل بالركن الثالث، وهو أن نجعل زيد كاتب بمنزلة مركب واحد، فنجمع بين الموضوع والمحمول ونجمعهما في عنوان واحد، عند ذلك تصبح القضية قضية حملية. صاحب الكفاية يقول أن هذا الركن الثالث لا قيمة له. ليش؟ يقول أولا لا دليل على ثبوته وضرورته، لأنه إحنا نرى بالوجدان أنه إذا كان نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ونحو مغايرة صح الحمل، مو لازم أنه إحنا نلاحظ الركن الثالث وهو أن مجموعهما بمنزلة مركب واحد. ثانيا إذا لاحظنا هذا المجموع منزلة المركب واحد بطل الحمل واختل الغرض من الحمل. كيف؟ احنا إذا فرضنا زيد وكاتب بمنزلة جزئين لقولنا زيد الكاتب، خب بالنتيجة راح يصير عندما نحمل الكاتب على زيد كأنما نحمل الجزء على الجزء، وحمل الجزء على الجزء باطل لأن الجزء مع الجزء مباين. مثلا إذا قلنا أنه شنو الحيوان جنس والناطق فصل، وجعلنا الحيوان والناطق بمنزلة مركب واحد كما هو الصحيح الإنسان، نقدر نحمل الناطق على الحيوان؟ نقول الحيوان ناطق؟ ما يمكن إلا بالتأويل، إلا إذا فسرنا الحيوان بأنه شنو الإنسان. ولذا ليش؟ لأن الحيوان جزء من الإنسان والجزء لا يحمل على الجزء، مثل ما أنت تقول الركوع قراءة، ما يصير لأن الركوع والقراءة جزءان لعنوان الصلاة، لذلك هذا الركن الثالث باطل ولا يعتبر. هذا إشارة إلى كلام صاحب الفصول باختصار. صاحب الفصول أضاف الركن الثالث، هنا قاعد يرد عليه، ولا يعتبر معه، يعني مع ماذا؟ مع الاتحاد ومع المغايرة ملاحظة التركيب بين المتغايرين، والمراد من المتغايرين ما هو؟ الموضوع المحمول، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك، أي يعني بما هما متغايرين بمنزلة واحد، بما هو كذلك يعني متغايرين واحدا، بل يكون لحاظ المتغايرين ذلك يعني واحدا مخلا بالحمل. لماذا؟ لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية، وبناء على المغايرة بالجزئية والكلية ما يمكن أن نحمل الجزء على الجزء، بل لا يمكن أن نحمل الجزء على الكل. يعني أنت ما تقدر تقول أن زيد كاتب وتقصد من الكاتب زيد الكاتب، لأن زيد الأول جزء من الزيد الكاتب الثاني، إذن ما يمكن حمل الجزء على الكل ولا الكل على الجزء، بل لا يمكن حمل الجزء على الجزء، لأنك جعلت زيد الكاتب بمنزلة مركب واحد وكل واحد. إذن هذا الكل كيف تحمله على الجزء أو تحمل بعضه على بعض؟ هذا كله راح يصير مباين. ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك أي المجموع، لحاظ المجموعي في التحديدات وسائل القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرف الموضوعات إلا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات. ما عندنا هذا الشيء أن نحمل الكاتب على زيد، الزيد الذي لاحظناه مع الكاتب بمنزلة مركب واحد، وإلا يصير حمل الجزء على الكل أو حمل الجزء على الجزء. ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار. والمغايرة الاعتبارية ماذا يقصد بها؟ يعني المغايرة الإجمالية والتفصيلية كما في الحمل الأولي. فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، هنا صرح بكلامه، يعني تحقيقا للمقام ما هو؟ يعني إضافة الركن الثالث وهو لحاظ المجموع بمنزلة مركب واحد. وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر، تركناها باختصار. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. نأخذ الأمر الرابع أو نبقى؟ أمر الرابع أمر بسيط نأخذه، لأنه أمر بسيط. أنه قيل أن صدق المشتق في الله تعالى مجاز وليس بنحو الحقيقة. لماذا؟ لأنه نحن إذا جعلنا المشتق مركبا وقلنا أن المراد من العادل ذات تلبست بالمبدأ، مراد من القادر ذات تلبست بالقدرة، استلزم التركيب في صفات الله تعالى. يعني الله ذات تلبست بالقدرة، ذات تلبست بالعلم، ذات تلبست بالعدالة وما شاكل ذلك، بالخالقية. إذن كل صفات الله تعالى راح تكون صفات تركيبية، يعني الصفات شيء والذات شيء آخر. لذلك نحن بناء على بساطة مفهوم المشتق مفروض أن نلتزم بشنو؟ بالمجاز في الله تعالى. عفوا بناء على التركيب مفروض أن نلتزم بالمجاز، لأنه المشتق المركب لا يصدق حقيقة على الله تعالى. لذلك من جملة مقويات وأدلة أن المشتق حقيقة بسيطة هو هذا، أنه يصدق هذه المشتقات على الله تعالى بنحو الحقيقة، لأن المراد من المشتق العادل القادر الرازق الباسط الجواد، مفاهيم بسيطة، ولكن بالتعمل العقلي في الإنسان يكون مركبة، أما في الله تعالى التعمل العقلي بعد ما يجري، لأنه عدالته قدرته رازقيته كل ذلك عين ذاته، طبعا بناء على صفات الذات مو صفات الفعل، لأن وحدة الصفات مع ذاته هذا يطرح في صفات الذات مو في صفات الفعل. الصفات الذات الأساس العلم والحياة، هذه من الصفات الذاتية. أما القدرة والرازقية والخالقية غالب العلماء يقولون أنها صفات الفعل. في القدرة أكو خلاف، بعضهم يقول أنه قدرة صفة ذاتية وبعضهم يقول أنها صفة فعلية. أما الرازقية والخالقية والمميت والمحي هاي كلها صفات فعلية، وهذا يرجع إلى مقام فعله مو إلى مقام ذاته. هذا حاصل الكلام في الأمر الرابع. لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، مراد شنو يعني الذات، وإن اتحدا عينا وخارجا، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال، كمال الثبوتية جلال السلبية عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق يعني الإمامية من عينية صفاته يكون على نحو الحقيقة. فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. نعم مفهوم العلم غير مفهوم الله، ولكن العالم في الله هو نفس الله. إذن بناء على البساطة الأمر جدا واضح، أما بناء على الاشتقاق على التركيب مشكلة. ولكن المشكلة شنو؟ أن صاحب الكفاء صاحب الفصول وقع في هذه الورطة، ما قدر يحل المشكلة، مع أن صاحب الفصول هو يرى البساطة ولكن ما قدر، قال أن هذا البسيط وإن كان بسيطا ولكن بالتعمل العقلي ذاته تلبس بالمبدأ. إذن هذا معناته إطلاق هذه الصفات على الله بنحو المجاز. ومنه قد انقدح ما مثل الفصول من الالتزام، إما بالناقل، يعني أصلا هذه الصفات في الله لها معاني ثانية غير معاني الاشتقاقية، أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية، لأنه عين الذات. إذن ما نقدر نحلل العالم في الذات في الله تعالى أنه ذات له المبدأ أو تتصف بالمبدأ، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، يعني باتفاق الفقه علمائنا أنه مغايرة ما موجود بين علمه وبين ذاته، مغايرة ما موجودة بين حياته وبين ذاته، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما. يا صاحب الفصول، مفهوم العلم، مفهوم الكاتب، مفهوم العالم، مفهوم القادر، مفهوم الرازق، هذه المفاهيم غير مفهوم الله تعالى. هاي المغايرة المفهومية كافية، ولكن في الحقيقة يحمل العالم والحي والقادر والقيوم وهذه الصفات على ذاته بالحمل الحقيقي، لأنه يكفينا المغايرة المفهومية ولا اتفاق على اعتبار غيرها، يعني غير المغايرة المفهومية، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، يعني على عدم اعتبار المغايرة المفهومية. قد واحد يقول حتى أكو هناك اتفاق على أنه لا يعتبر المغايرة المفهومية في الله تعالى، لأنه أكو عينية حقيقية بين الصفات وبين الله، لذلك حمل الصفات عليه بمنزلة الحمل الأولي. أنت عندما تقول الله عالم، يعني الله الله، العالم الله، يعني الله الله، ماكو فرق بينهما أصلا. وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، يعني مفهوما بين الذات وبين مبادئ الصفات. بلا شك مفهوم الله غير مفهوم العلم، مفهوم الله غير مفهوم القدرة، مفهوم الله غير مفهوم الحياة، ولكن من حيث الوحدة الخارجية هما متحدان ولا توجد أي مغايرة، وهذه المغايرة المفهومية كافية لصحة الحق الحقيقي. نقول الله عالم، الله قادر إذا كانت من صفات الذات، الله حي، أي الله قيوم وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع، وأما الأمر الخامس فسيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.